بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية هذه الحلقة نرحب بضيف البرنامج الذي يتولى شرح أحاديث هذا الكتاب، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
لتذكير الإخوة والأخوات، نحن في الحديث 127 حسب المختصر، 159 حسب الأصل، حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. توقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. لفظة غفر له ما تقدم من ذنبه، أحسن الله عليك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي قوله عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه، يقول ابن حجر: ظاهره يعم الكبائر والصغائر لوروده مقيدا باستثناء الكبائر في غير هذه الرواية. قوله في غير هذه الرواية أو في غير هذا الحديث،
المفروض يقول في غير هذا الحديث،
في غير هذا الحديث، ليبقى هذا الحديث مطلقا غير مقيد. أما في غير هذه الرواية يفهم منه أنه في رواية أخرى من روايات الحديث
قيده.
نعم،
وكل الروايات الخمس مواضع أو ست غير مقيدة،
أنا ما فيها تقييد. نعم. يقوله في حق من له كبائر وصغائر، فمن ليس له إلا صغائر كفرت عنه، ومن ليس له إلا كبائر خفف عنه منها بمقدار مال صاحب الصغائر، ومن ليس له صغائر ولا كبائر يزاد في حسناته بنظير ذلك. ويقول العيني: قوله غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني من الصغائر دون الكبائر، كما هو مبين في مسلم. وظاهر الحديث يعم جميع الذنوب، ولكنه خص بالصغائر والكبائر إنما تكفر بالتوبة، وكذلك مظالم العباد لأنها من الديوان الذي لا يغفر، مظالم العباد لا بد من التخلص منها. فإن قيل حديث عثمان رضي الله عنه الآخر الذي فيه خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره مرتب على الوضوء وحده، ليس فيه وصلى ركعتين، فلو لم يكن المراد بما تقدم من ذنبه في هذا الحديث العموم في الصغائر والكبائر لكان الشيء مع غيره كالشيء لا مع غيره، كان الشيء مع غيره وضوء مع الصلاة، كالشيء لا مع غيره وضوء فقط. فإن فيه الوضوء والصلاة، وفي الأول الوضوء وحده، وذلك لا يجوز. يقول: أجيب بأن قوله خرجت خطاياه لا يدل على خروج جميع ما تقدم له من الخطايا، فيكون بالنسبة إلى يومه أو إلى وقت دون وقت أو لوقت دون وقت ما. وأما قوله ما تقدم من ذنبه فهو عام بمعناه وليس له بعض متيقن كالثلاثة في الجمع، أعني الخطايا. نعم، الخطايا إذا ثبت أنه غفر له ثلاث من الخطايا صدق أنها خرجت خطايا. لكن الجمع إذا أضيف،
خطاياه.
نعم. يعني مثل ما تقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي مثلا، هل تريد بعضها وتريد الجميع؟
الجميع.
نعم، لأن الجمع إذا أضيف أفاد العموم، لكنه عموم في الصغائر. قال: فيحمل على العموم في الصغائر. وقال بعضهم، يعني ابن حجر هذا أسلوبه إذا أراد أن ينتقد، قال بعضهم: وهو في حق من له كبائر وصغائر، ومن ليس له صغائر كفرت عنه، ومن ليس له إلا كبائر خففت عنه بمقدار مال صاحب الصغائر، ومن ليس له صغائر ولا كبائر يزاد في حسناته بنظير ذلك. يقول العيني: قلت الأقسام الثلاثة الأخيرة غير صحيح، الأقسام الثلاثة الأخيرة غير صحيح، أما الذي ليس له إلا صغائر فله كبائر أيضا، لأن كل صغيرة تحتها صغيرة فهي كبيرة. قلت الأقسام الثلاثة الأخيرة غير صحيح. أما الذي ليس له إلا صغائر فله كبائر أيضا، لأن كل صغيرة تحتها كبيرة تحتها صغيرة فهي كبيرة. تحتها صغيرة فهي كبيرة، هذا كلام صحيح ولا لا؟
ما هو صحيح،
يعني المسألة هو نظر إلى الكبر والصغر النسبي.
يعني قصدك كلما تراكمت الصغائر أدت الكبائر؟
كبر وصغر نسبي
وليس اللفظ الشرعي.
لا، ليس المعنى الشرعي، ويقصد الكبر والصغر النسبي.
ثلاث صغير أمور صغيرة طيب. تكون شيء كبير.
لا، ما الطفل إذا كان عمره 10 سنوات صغير ولا كبير إذا نظرت إلى مفرده؟
صغير.
صغير، لكن عنده أخ عمره 8 سنوات
يكون بالنسبة له كبير.
كبير، يكون بالنسبة له كبير. فهو نظر إليها من هذه الحيثية، نظر إليها نسبيا. فكل صغيرة دونها صغيرة تكون التي قبلها
كبيرة،
كبيرة بالنسبة لها.
بس هو ما قال التي قبلها، هل أشار اللي قبلها؟
لا، يقول أما الذي ليس له إلا صغائر فله كبائر أيضا، لأن كل صغيرة تحتها صغيرة فهي كبيرة. فهو نظر إليها بالنسبة، كبر وصغر نسبي، لكن ليس هذا هو المراد في نصوص الشرع.
صحيح،
الكبائر لها حدود ومعروفة عند أهل العلم. أما الذي ليس له إلا كبائر فله صغائر، لأن كل كبيرة تحتها صغيرة، وإلا لا يكون كبيرة. يعني لا يتصور أن يوجد شخص ليس عنده إلا كبائر وليس عنده صغائر، هذا متصور، لأن مقدمات هذه الكبائر صغائر. فمثلا الزنا كبيرة، من عظائم الأمور، من الموبقات. النظر من مقدماته صغيرة، اللمس، التقبيل، كلها بالنسبة له بالنسبة
للكبيرة
صغائر. لكن مع ذلك هل يتصور أن تتم هذه الكبيرة دون هذه المقدمات؟
ما
يتصور. فالقول بأنه لا يمكن أن يحصل كبيرة إلا كبيرة مجردة دون صغائر، هذا فيه بعد. لكن قد مثلا يشرب الخمر، كبيرة من الكبائر، ليس لها مقدمات. نعم، قد لا يكون لها مقدمات، قد لا تتطلب مقدمات. نعم،
ممكن
يهدى له زجاجة خمر يشربها، لا يقول أنه في مقدمات شرائها حرام وكذا وما أدري،
وجلس مع من يشربها. نعم. وعدت أعد،
يعني قد يتصور هذا، لكن هو من البعد بمكان، لأن الذي يرتكب الكبائر تهون عليه الصغائر وتكون في عينه شيء. يقول أما الذي ليس له إلا كبائر فله صغائر، لأن كل كبيرة تحتها صغيرة، لأنه نظر إليها من كما نظر إلى الجملة الأخرى التي قبلها، الكبار والصغر النسبي، وإلا لا يكون كبيرة. وأما الذي ليس له إلا صغائر فله كبائر أيضا، لأن ما فوق الصغيرة التي ليس تحتها صغيرة فهي كبائر. فافهم، وكل كلامه يدور على الكبر والصغر النسبي، وكلام من حجر يدور على الكبر والصغر في الحقيقة الشرعية، في النصوص الشرعية. اكتفى الحافظ ابن حجر في رده في انتقاض الاعتراض بقوله: حكاية هذا الكلام تغني عن التشاغل برده. هذا كلام صحيح. نعم
صحيح،
لأن التعامل مع النصوص بالنصوص وبالحقائق الشرعية وبالمصطلحات الشرعية، لا بالافتراضات العقلية.
صحيح، خصوصا إذا كانت يعني لا تقبل بناء على هذه النصوص، هذه الافتراضات،
الاحتمالات المجردة العقلية، لا مدخل لها في هذا الفن البتة.
صحيح،
ما لم يسندها دليل شرعي. في شرح ابن بطال يقول: في الحديث أن الإخلاص لله في العبادة وترك الشغل بأسباب الدنيا يوجب الله عليه الغفران، ويتقبله من عبده. وإذا صح هذا وجب أن يكون من لها في صلاته عما هو فيه وشغل نفسه بالأماني، فقد أتلف أجر عمله، وقد وبخ الله بذلك أقواما، فقال: لاهية قلوبهم. وقد جاء أن الله لا يقبل الدعاء من قلب لاهٍ. قال غيره: وأما من وسوس له الشيطان وحدث نفسه في صلاته بأشياء دون قصد منه لذلك فإنه يرجى أن تقبل صلاته ولا تبطل وتكون دون صلاة الذي لم يحدث نفسه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشغل باله في الصلاة حتى سهى، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أشغل باله في الصلاة حتى سهى. هل يمكن أن يرتب هذا الكلام على سهوي عليه الصلاة والسلام في الصلاة؟ أشغل باله، كلمة أشغل يعني نسبة الشغل إليه عليه الصلاة والسلام، يعني لو قال
أو أشغل باله
من أجل أن يسهو، وسهى ليسن. والسهو في حقه في هذه المواضع كمال عليه الصلاة والسلام،
يعرف الناس الحكم
بلا شك. قال غيره: أما من وسوس له الشيطان وحدث نفسه في صلاته بأشياء دون قصد منه لذلك فإنه يرجى أن تقبل صلاته ولا تبطل وتكون دون صلاة الذي لم يحدث نفسه، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أشغل باله في الصلاة حتى سهى. هل الكلام في الحديث قبول الصلاة وصحة الصلاة وعدم بطلان الصلاة أو قدر فوق ذلك غفر له؟
نعم.
يعني ما مثل ما ذكرنا في حلقة السابقة، المسألة مراتب.
نعم.
منهم من تقبل صلاته ويكتفى بهذا ولا أجر له فيها، تقبل بمعنى
الإجزاء،
بمعنى الإجزاء وسقوط الطلب، ولا تقبل من جهة
الأجر
ترتب الثواب عليها، لأنه قد يرد نفي القبول ويراد به نفي الصحة. لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، يطلق القبول ويراد به نفي الثواب المرتب على العمل. إنما يتقبل الله من المتقين، لا يقبل الله صلاة عبد آبق، لا يقبل الله صلاة من في جوفه خمر. والتفريق بين القبول والقبول إنما هو إذا كان العمل الذي رتب عليه عدم القبول مؤثر في صحة الصلاة قلنا أنه راجع إلى نفي الصحة، وإذا كان الذي رتب عليه نفي القبول لا يؤثر في الصلاة، أمر خارج عن الصلاة، قلنا إنه نفي الثواب لأنه مخالفة في مقابل ثواب. وهذا قل ما يسلم منه أحد، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان لا يزال بالمرء في صلاته حتى يذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. الشيطان لا يزال بالمرء في صلاته يذكره ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. يذكر عن أبي حنيفة رحمه الله أنه جاءه رجل قال إنه فقد ضالة، فقد مبلغ من المال أو متاع من الأمتعة، فقال له:
اذهب فصلي،
صلي ركعتين. لكن هذا يليق بالإمام؟
ما يليق
بالإمام أصلا.
نعم.
ولا تصح نسبته إليه. وقوله في حديث عثمان لا يحدث فيها نفسه يدل على هذا المعنى، لأنه ما ضمن لمراعي ذلك في صلاته من الغفران، لأن ما ضمنه لمراعي ذلك في صلاته من الغفران يدل على أنه قل ما تسلم صلاة من حديث النفس. يعني لو أن الناس كلهم يستطيعون مثل هذا العمل ما احتاج الناس إلى إغراء بمثل هذا الحديث. وقال ابن حجر: وفي الحديث التعليم بالفعل لكونه أبلغ وأضبط للمتعلم، والترتيب في أعضاء الوضوء للإتيان في جميعها بثم، والترغيب في الإخلاص وتحذير من لها في صلاته بالتفكير في أمور الدنيا من عدم القبول، لا سيما إن كان في العزم على عمل معصية. يعني قد يكون التفكير بأمر مباح، قد يكون التفكير بعبادة، قد يكون التفكير بمحرم. وتحذير من لها في صلاته بالتفكير في أمور الدنيا من عدم القبول، ولا سيما إذا كان في العزم على عمل معصية، فإنه يحضر المرأة في حال صلاته ما هو مشغوف به أكثر من خارجها، ما ما هو مشغوف به أكثر من خارجها. يعني بعض الناس مشغوف بتأويل الكلام، تأويل الكلام العادي، قال كلام فلان كلمة قلب معناها هذا، هذا موجود في الناس.
صحيح.
وبعضهم مشغوف بالتنكيت، بعضهم مشغوف بالتقليد. المقصود بعضهم خواطره كلها في تدور في النساء، بعضهم خواطره تدور حتى في الكتب، بعض الناس
صحيح
تشغل عن صلاته.
تأتينا أسئلة يا شيخ أن أشخاصا تدور أبيات الشعر على ألسنتهم في كل لحظة، وهو نائم وهو جالس من شدة شغفه بالشعر.
نعم.
حتى في صلاته،
له في صلاته النكت والطرائف.
نعم.
يعني ذكرنا في مضى ومرارا أنه سمع من يضحك وهو ساجد، لأنه تذكر نكته، لأن ديدنه ذلك. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يعني أعطي من نفسك ومرن نفسك وأطر نفسك على الإقبال على الله جل وعلا، تعان على ذلك. والله المستعان. وقع في رواية المصنف في الرقاق في آخر هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغتروا. يعني في حديث عثمان لما قال: غفر له ما تقدم من ذنبه، ولا تغتروا. نعم، أي فتستكثروا من الأعمال السيئة بناء على أن الصلاة تكفرها، فإن الصلاة التي تكفر بها الخطايا هي التي يقبلها الله، وأن للعبد بالاطلاع على ذلك. يأتي مزيد بيان لهذه الجملة في موضعه إن شاء الله تعالى، في الموضع الخامس. يقول العيني في أحكام الحديث: الحكم الثالث فيه استحباب الركعتين بعد الوضوء، فيه استحباب الركعتين بعد الوضوء، وتفعل في كل وقت إلا الأوقات المنهية. وقالت أبياض، ولعل فرقة أو طائفة أو الشافعية مثلا: تفعل في كل وقت حتى وقت النهي. لماذا؟ لأنها ذات سبب، ذات سبب. وقالت المالكية: ليست هذه من السنن، يعني ركعتي الوضوء، يعني ركعتي الوضوء ليست من السنن، يعني وإن كانت من الفضائل عندهم، لأن عندهم تفريق بين
الفضائل
والسنن. لأن الحنفية تفعل في كل وقت للأوقات المنهية. قالت، وقلنا في بياض، ولعلهم الشافعية: تفعل في كل وقت حتى وقت النهي. قالت المالكية: ليست هذه من السنن، يعني لا تفعل.
نعم،
لا تفعل، وإن كان وقت ساعة وقت غير وقت ناهي لا يمنع من أن تفعل عندهم، لأنه إن لم تكن من السنن إلا أنها مرغب فيها. المقصود أن الخلاف في فعل هذه الصلوات في أوقات النهي ذوات الأسباب، وفرق بين أن يؤمر بالصلاة فيكون في الأمر قوة لمعارضة النهي، وبين أن يحث عليه أو يرغب فيه مجرد ترغيب. يعني هنا مجرد إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام لبلال، هل في هذا الإقرار ما يعارض لا صلاة بعد الصبح، لا صلاة بعد العصر، ثلاث ساعات إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهانا؟ هل في هذا النص؟ يعني إذا تجاوزنا عن تحية المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقلنا أن فيه قوة لمقابلة النهي، والكفتان متساويتان، لكن يبقى أن مثل هذه النصوص التي ليس فيها أمر صريح تقوى لمعارضة النهي، من يرى أن من يجمع ذوات الأسباب في سلك واحد يقول تفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي ويجعل هذه منها، لكن ينبغي أن يفرق بين النصوص التي فيها أمر مؤكد من النصوص التي لا أمر فيها، بل مجرد حث أو مجرد
استحباب.
أيضا الصلوات كلها مرغب فيها، حتى النوافل المطلق مرغب فيها.
صحيح.
هل تقوى لمعارضة النهي؟ لو لم يكن في النوافل المطلقة من, من, من السبب إلا الحث العام، لكن هناك ما يقوى ليكون في مصف النهي، وهناك ما يضعف. وركعة الوضوء عندي أنها لا تقوى لمعارضة النهي، لأنه لم يأتي فيها أمر. وحينما يرجح أهل العلم بين النصوص ينظرون في قوة النص، هذا من المرجحات. الأمر الثاني أن الساعات الثلاث التي جاءت في حديث عقبة، ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، الأوقات المضيقة، هذه لا يفعل فيها شيء من التطوعات البتة، لأن النهي فيها شديد. وأما بالنسبة للوقتين الموسعين فالتعارض ظاهر، والجمهور على المنع، الجمهور على منع فعل أي شيء من التطوعات حتى ما له سبب في الأوقات الخمسة. وأما بالنسبة للشافعية يرون أن هذه تفعله، والذي يرجحه شيخ الإسلام رحمه الله. وقالت الشافعية: هل تحصل هذه الفضيلة بركعة؟ يعني توضأ وضوءا نحو وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ثم صلى ركعة، تحصل هذه الفضيلة؟
لا،
الحديث فيه ركعتين كما قيل في تحية المسجد، دخل المسجد صلى ركعة،
ما يمكن.
والنبي حتى يصلي ركعتين، دخل بعد العشاء وقال أوتر بركعة، أو توضأ ثم صلى الوتر ركعة، يحصل له هذا الموعود؟ قالوا: الظاهر المنع، والظاهر المنع في جريان الخلاف فيه وفي التحية ونظائره نظر. يقول العيني: الحكم الرابع الثواب الموعود به مرتب على أمرين. الثواب الثواب الموعود به مرتب على أمرين: الأول وضوءه على النحو المذكور، والثاني صلاته ركعتين عقيبه بالوضوء المذكور في الحديث. يعني الثواب غفر ما تقدم من ذنبه مرتب على أمرين، الوضوء والصلاة. نعم. والمرتب على مجموع أمرين، والمرتب على مجموع أمرين لا يلزم ترتبه على أحدهما. توضأ نحو وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أرجو أن أدخل في الحديث، ما صلى ركعتين. نعم، ما يدخل. أو توضأ وضوءا مخالف لوضوءه عليه الصلاة والسلام وإن كان مجزئا ثم صلى ركعتين،
ما يحصل له.
ما يحصل له. أو توضأ وضوءا نحو وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين حدث فيهما نفسه، لا يحصل له، لأن الأجر مرتب على الأمور كلها. يقول: والمرتب على مجموع أمرين لا يلزم ترتبه على أحدهما إلا بدليل خارج، إلا بدليل خارج، يعني مثل الحكم المعلل بعلتين أو بعلة مركبة من أمرين، بعلة مركبة من أمرين. يعني مثل الصلاة بالنسبة لمن أكل ثوما أو بصلا، العلة مركبة من أمرين. نعم،
الأول
حضور المسجد، والثاني الأذى الحاصل، فلا يقربن مسجدنا.
نعم، علة يا شيخ، ما هي علة؟
علة يعني لو أكل ثوم صلى جماعة ببيته،
لكن هذه علة مترتبة للأذى ذاته.
المقصود أنها مركبة، يعني لو لم نعتبر هذه العلة لقلنا يحرم أكل الثوم، لأنه لابد أن يصلي.
نعم،
لابد أن يصلي، لكن لا يصلي في المسجد فلا يقربن مسجدنا لئلا يؤذنا، يعني لابد أن يحصل الأذى. لو دخل المسجد وما في أحد، ما في أحد يتأذى منه، فالعلة مركبة من أمرين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن هاتين الشجرتين الخبيثتين إلى آخره، قال بعضهم: أحرام هما يا رسول الله؟ قال: لا، أنا لا أحرم ما أحل الله. لا يلزم ترتبه على أحدهما إلا بدليل خارج، وقد يكون للشيء فضيلة بوجود أحد جزئيه، فيصح كلام من أدخل هذا الحديث في فضل الوضوء فقط لحصول مطلق الثواب لا الثواب المخصوص. يعني كون الشيء جزء علة، يعني جزء علة في مرغب فيه، ألا يكون هذا الجزء مرغبا فيه باعتبار جزء علة؟ نعم،
بلى.
يقول: فيصح كلام من أدخل هذا الحديث في فضل الوضوء فقط،
صحيح،
لحصول مطلق الثواب لا الثواب المخصوص المرتب على مجموع الوضوء على النحو المذكور والصلاة الموصوفة بالوصف المذكور. لكن ما يمكن قسمه من الأعمال الشرعية بحيث يأتي بجزء وجزء لا يأتي به، إن كان الجزء الذي يمكن الإتيان به يصلح أن يكون عبادة مستقلة يأتي به، وإذا كان لا يصلح أن يكون عبادة مستقلة
فلا يأتي به،
فلا يأتي به. وهذه هنا المسألة تبحث في قاعدة من قدر على بعض الواجب وعجز عن بعضه،
لكن هنا يدخلها في الفضائل ولا يدخلها في الأجر المترتب.
نعم
يصح هنا،
يصح نعم. لكن لو كان ما في ثواب إطلاقا إلا بصلاة ركعتين
ما يصح،
قلنا لا. يعني نظير على ما قالوا في من قدر على بعض العبادة وعجز عن بعضها، الذي لا يستطيع القراءة في الصلاة هل يعفى عن القيام؟
لا،
الذي يستطيعه لأنه هو عبادة مستقلة جاء الأمر بها. نعم
صحيح،
نعم ذكرها القراءة، لكن الذي لا يستطيع أن يقرأ نقول حرك لسانك وشفتيك؟ لا، لأنه ليس بعبادة مستقلة.
أحسن الله لك. بالنسبة لأطراف الحديث لعلنا نرجئ الحديث عنها إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لنا بكم لقاء بإذن الله في حلقة قادمة، وأنتم على خير. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.